قال وإن وجد متن يشبهه في اللفظ والمعنى أو يشبهه في المعنى فقط فهو الشاهد. إذا وجد متن يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، يعني الشاهد يكون من طريق صحابي آخر، يعني نفس يعني حديث ابن عمر مثلا هذا، يعني وجدنا له مثلا إيه رواية أخرى من حديث مثلا طلق بن علي ومن حديث ابن عباس من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هذه تسمى إيه؟ شواهد، تسمى شواهد، يعني نفس الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من طريق صحابي آخر، فهذا يسمى شاهدا للرواية التي فيها التفرد. فقال لك يعني نفس الحديث السابق، يعني رواه النسائي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر نفس الحديث بنفس اللفظ الذي رواه الشافعي لكن من طريق إسناد آخر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر شاهدا لحديث ابن عمر. وكذلك مثلا الإمام البخاري رواه بإسناده عن محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ليس بنفس اللفظ بالضبط ولكن يعني بنفس المعنى ولكن بألفاظ أخرى تؤدي نفس المعنى من طريق صحابي آخر وهو أبو هريرة رضي الله عنه، هذا يسمى أيضا شاهدا. إذن الشاهد هو أن يروى نفس الحديث باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط من طريق صحابي آخر، هذا يسمى شاهدا. وأما إن كان من طريق نفس الصحابي وبإسناد يلتقي مع الراوي المتفرد في شيخه مباشرة فهي متابعة تامة، وإذا التقى معه في شيخ آخر فتسمى متابعة قاصرة. هذا التعريف المشهور للمتابعة والشاهد. يقول لك هناك تعريف آخر للمتابعة والشاهد، أن المتابعة هي ما تكون باللفظ سواء من طريق نفس الصحابي أو لا، يعني تعريف آخر للمتابعة والشاهد. قالت المتابعة هي يعني رواية أخرى لنفس هذا الحديث بنفس اللفظ، بنفس اللفظ سواء من طريق نفس الصحابي أو من طريق صحابي آخر يقال عنها متابعة. والشاهد هو رواية لنفس الحديث لكن بالمعنى وليس بنفس اللفظ سواء برضو من طريق نفس الصحابي أو صحابي آخر فتسمى شاهدا. فهذا تعريف يعني جعل المتابعة اللي هي تكون باللفظ والشاهد الذي يكون بالمعنى بغض النظر عن كونه من نفس الصحابي عن نفس الصحابي أو عن صحابي آخر. ويقول برضو هناك يعني بعض أئمة الحديث يعني يتساهلون في هذا الأمر وربما يعني جعلوا المتابعة والشاهد كلاهما بمعنى واحد، هو أي طريق آخر يعبد الطريق الأول، يعني أي رواية أخرى لنفس الحديث سواء عن نفس الصحابي أو عن غيره أو سواء بنفس اللفظ أو بلفظ آخر يؤدي نفس المعنى. فالبعض جعل يعني المتابعة والشاهد جعلهما يعني تعبيرين أو مصطلحين يؤديان نفس المعنى وهو طريق آخر أو إسناد آخر لنفس هذا الحديث بغض النظر عن اللفظ والمعنى وبغض النظر عن الصحابي أو غيره. يقول والأمر فيه سهل، يعني المسألة سواء سميناه تابعا أو سميناه شاهدا يعني محصلة واحدة، يعني محصلة واحدة وهي يعني أنها طريق تعبد الطريق الذي فيه تفرد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. هنا عندنا مصطلح الاعتبار، ما معنى الاعتبار؟ فقال الاعتبار هو يعني تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، يعني من كتب الحديث، تتبع الطرق من المصنفات يعني التي روت الحديث بغية البحث عن متابعة أو البحث عن شاهد. تتبع الطرق بغية البحث عن متابعة أو البحث عن شاهد، فهذا يسمى الاعتبار. لذلك يعني تجد يعني تعبيراتهم مثلا من مصطلحات المحدثين، يقول لك يروي مثلا حديثا ويقول لك هذا الحديث يعتبر به، يعتبر به يعني يصلح كشاهد أو متابعة، لكن يعني ممكن فيه ضعف يسير أو شيء يعني ما يقبل على انفراده، ولكن يعتبر به يعني ممكن نعتبره متابعا أو شاهدا أو شيء، أو نبحث له عن متابع أو شاهد لأنه عند الحصول على طريقين ممكن كل واحد منهما يكون متابعا للآخر أو شاهدا له، يعني مثلا إسناد الشافعي وإسناد آخر لنفس الحديث، أيهما المتابع وأيهما المتابع سيان، يعني ممكن تقول إن هذا الإسناد رقم واحد تابع الإسناد رقم اثنين، أو العكس، يعني الإسناد رقم اثنين تابع الإسناد رقم واحد، يعني فيقال عنه المتابع أو المتابع. فالاعتبار هو البحث لهذا الحديث عن طرق أخرى أو عن أسانيد أخرى، فهذا يسمى الاعتبار. فالاعتبار له عملية البحث، عملية البحث عن المتابعات والشواهد أو عن الطرق الأخرى، هذا يسمى الاعتبار. يقول: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. هذا يعني مررنا عليه يعني في أثناء كلامنا، أن الحديث المقبول يقول لك ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. الحديث المقبول ينقسم إلى حديث معمول به وحديث غير معمول به. فإذا سلم من المعارضة، حديث مقبول يعني إسناده صحيح أو حسن، وسلم من المعارضة يعني لا يوجد حديث، يعني لا يوجد حديث آخر يعارضه أو إسناد آخر يعارضه، فهو المحكم. قالوا عنه الحديث الإيه؟ المحكم، يعني الذي ليس له معارض، الذي سلم من المعارضة، هذا يقال عنه الحديث المحكم، يعني حديث صحيح أو حسن وسلم من المعارضة، يعني لا يعارضه حديث آخر، فهذا يقال عنه الحديث المحكم. طيب، فإن عورض، طيب عندنا حديث يعني إسناده صحيح أو إسناده حسن ولكن يوجد ما يعارضه، فالمعارض هذا إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. إذا كان المعارض مردودا، يعني حديث صحيح وعارضه حديث ضعيف، فخلاص هذا يعني مفروغ منه، لأن الضعيف مردود، وهذا مما يزيد الضعيف ضعفا أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة، يعني هذه من ضمن ما يزيد الحديث الضعيف ضعفا أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة. يعني أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة لا تعارض الأحاديث الصحيحة، ومجرد أن إسناده ضعيف ولكن مثلا يحث على الصلاة أو يحث على الصدقة أو شيء، يعني هو معناه وارد في الأحاديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة، فهذا يكون ضعيفا ولكن يعني أقل ضعفا من الحديث الضعيف الذي يعارض الأحاديث الصحيحة. عندنا أحاديث صحيحة تأمر بشيء ويجي حديث ضعيف ينهى عما أمر به في الأحاديث الصحيحة، فهذا يكون يعني شديد الضعف ويعني أولى أن يرد. فعندنا الصحيح إذا عارضه الضعيف خلاص نأخذ بالصحيح، لكن الآن لو عندنا إسناد صحيح أو حديث صحيح وعارضه حديث صحيح آخر، فهنا يقول لك يعني عندنا حالات، يعني حديث صحيح وعارضه حديث صحيح آخر، فعندنا حالات. حالة الأولى أن يمكن الجمع، لأن المعارضة يعني طبعا لابد أن نضع في أذهاننا أنه يستحيل يعني أن يوجد يعني حديثان صحيحان متعارضان في نفس الأمر، في حقيقة الأمر، لكن التعارض يكون فقط في ذهن المجتهد أو العالم أو في ظنه، هو يعني أشكل عليه التوفيق بين الحديثين فحسبهما متعارضان، لكن في حقيقة الأمر يعني لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان متعارضان يعني بدون أن يكون أحدهما ناسخا للآخر ورافعا له، لكن لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلاما متناقضا أو متعارضا، فقطعا يكون التعارض هنا في يعني ظن المجتهد أنه يعني التبس عليه الأمر وأشكل عليه ولم يستطع التوفيق. فأول شيء الإنسان إذا بدأ له يعني أن هناك تعارضا بين الحديثين، فأول خطوة يتبعها هي مسألة محاولة الجمع والتوفيق بين الحديثين، محاولة الجمع والتوفيق بين الحديثين، يعني بمعنى أن نحمل أحد الحديثين على معنى والحديث الآخر على معنى آخر، بحيث يكون هناك يعني توفيق بين الحديثين. وهذا النوع يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث يعني حديثان ظاهرهما التعارض لكن يعني يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه، هذا يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث هذا يعني علم من ضمن علوم الحديث، وصنفت فيه كتب، هناك كتب يعني صنفت خصيصا من أجل التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها أنها متعارضة، فيبين لك أنه كيف أن هذه الأحاديث ليست متعارضة في الحقيقة ولكن يمكن الجمع والتوفيق بينها، فيذكر لك يعني طريقة الجمع وطريقة التوفيق بين هذه الأحاديث. هناك كتاب للإمام الشافعي رحمه الله اسمه كتاب اختلاف الحديث، جمع فيه يعني عددا كبيرا من الأحاديث التي يعني ظاهرها التعارض ووفق بينها وجمع بينها. وبعده صنف الإمام ابن قتيبة، الإمام ابن قتيبة ألف كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث، أيضا جمع فيه بين الأحاديث يعني التي ظاهرها التعارض. لكن كتاب الشافعي وكتاب ابن قتيبة يعني جزء واحد، جزء واحد يعني ليس كبيرا. لكن ألف الإمام الطحاوي رحمه الله، أبو جعفر الطحاوي ونفس صاحب العقيدة الطحاوية التي نشرحها، هذا يعني في الحقيقة قدم يعني خدمة جليلة للسنة النبوية بكتابه اللي هو مشكل الآثار، مشكل الآثار اللي هي الآثار التي فيها يعني إشكال، وكتاب يعني ضخم مطبوع في يعني له طبعات يعني طبع حوالي 5 أو 6 مجلدات بالطبع القديم اللي هو الخط الصغير، هذا يعني ربما لو طبعات حديثة يكون في 10 مجلدات أو أكثر، يذكر فيها الأحاديث التي توهم التعارض ويذكر لك يعني عددا من أوجه الجمع والتوفيق بين هذين الحديثين. هنا مثال مثل به الشارح اللي هو أحاديث لا عدوى ولا خيرة، أحاديث لا عدوى ولا خيرة مع حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، فر من المجزوم فرارك من الأسد. فعندنا يقول لك كلاهما في الصحيح، كلاهما في الصحيح يعني كلاهما في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا خيرة، وفي صحيح البخاري أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. فكيف الآن نوفق بين هذين الحديثين؟ يعني لا عدوى معناها أنك لا تفر من المجذوم، لأنه لا عدوى، وفر من المجذوم يعني معناها وجود العدوى، وجود العدوى، لماذا تفر منه؟ خشية أن يعديك وينتقل إليك المرض. فهذان حديثان ظاهرهما التعارض، فأول خطوة كما ذكرنا هي محاولة الجمع والتوفيق بين الحديثين. فالعلماء جمعوا بينهما وقالوا، طبعا هناك في الغالب يكون هناك عدة أوجه للجمع، يعني هناك عدة أوجه للجمع يمكنك أن تختار يعني وجها منها. فمن ضمن يعني أوجه الجمع أنهم قالوا لا عدوى، يعني لا عدوى تؤثر بذاتها، وإنما هي سبب من الأسباب، قد يؤثر إذا أراد الله تعالى له التأثير، وقد لا يؤثر إذا لم يرد الله له التأثير. فهي العدوى مجرد سبب لانتقال المرض. وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا من باب الأخذ بالأسباب، وليس يعني لأن المرض يعني لا بد وأن ينتقل بذاته. يعني يقول لك أن معتقدات الجاهلية اعتقاد أنه خلص يعني أي مريض ولامسته لا بد وأن ينتقل إليك المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، يعني قد ينتقل وقد لا ينتقل بأمر الله سبحانه وتعالى، كان الغالب أنه ينتقل، فهو مجرد سبب من الأسباب، زي مثلا أي سبب من الأسباب، زي مثلا إيه العمل بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة أو كذا، سبب لكسب الرزق مثلا، لكن ليس بالضرورة أن يوجد المسبب، ممكن إنسان يعمل ويتاجر مثلا أو يزرع أو كذا ولا يحصل له الرزق، تكسب إيه تجارته ويخسر فيها، وربما يزرع ويتلف الزرع وكذا. هو أخذ بالسبب، ولكن لم يشأ الله تعالى أن هذا السبب يؤدي أثره. ف يعني لابد أن يكون هناك يعني توكل، سنيأخذ بالأسباب، لا يجلس يعني وينتظر أن يأتيه الرزق بدون مثلا سعي إليه. معنى ذلك ممكن وجائز في قدرة الله، ولكن أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فيأخذ بأسباب الرزق مع توكله على الله تعالى وعدم الاعتماد على السبب، وإنما يكون قلبه يعني معتمدا على الله تعالى، لأن الله تعالى قد يجعل السبب يؤدي أثره وقد يجعله لا يؤدي أثره. فنفس الشيء يعني العدوى، يعني مخالطة المريض هي سبب من أسباب انتقال المرض، لكن أولا ليست هي السبب الوحيد لحصول المرض، لأنه لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا خيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا خيرة، فأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها يعني يكون عندنا الإبل فيجرب بعير منها فتجرب كلها، يعني بعيد منها يصيبه الجرب، إذا اختلط بالإبل الصحيحة، إذا بالإبل الصحيحة تجرب يصيبها الجرب، فكيف لا عدوى ولا خيرة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول، البعير الأول اللي جاله الجرب هذا من أين أتاه؟ وبدون مخالطة، هو كلها إبل صحيحة وفجأة واحد منها أصابه الجرب بدون ما يختلط بأي مريض ولا شيء، من أعدى الأول؟ بأمر الله وقدر الله. إذن ليست مخالطة المريض هي السبب الوحيد لحصول المرض، ممكن الإنسان يصيبه المرض بدون أن يخالط المريض، وبالتالي أيضا ممكن أن يخالط المريض ولا يصيبه المرض بقدر الله. القصد أن العدوى يعني لا تؤثر بذاتها، وإنما هي مجرد سبب من الأسباب. فهذا يعني الوجه المشهور في الجمع بين الأحاديث، يعني قوله فر من المجزوم فراك الأسد بغرض يعني بغرض يعني الحث على الأخذ بالأسباب، لكن يعني لو حصل أنك خالطت مريضا خلاص الثاني يعني لا يجزع ويهلع كأنه خلاص يعني لا بد وأن يصيبك المرض، يكون عندك توكل على الله قد يعني تخالط المريض ولا يحصل لك شيء. هناك أوجه أخرى في الحقيقة، يعني بعض العلماء يقول لك أن هذا الخطاب يعني ضعاف الإيمان، يقول أن لا عدوى يعني هو العدوى في الحقيقة لا تسبب المرض، وأن المرض يكون ابتداء من الله تعالى وليس بسبب مخالطة المريض، كما أن الذي مرض أول مرة ليس بسبب مخالطة المريض، فالمرض ثاني مرة برضو ليس بسبب مخالطة المريض، وإنما يعني صادف بقدر الله، يعني هو الله تعالى أمرضه وتصادف أن وقت مرضه كان مخالطا لمريض، لكنه سواء كان خالطه أو لم يخالطه هو كان لابد أن يصيبه المرض. فيقول لك إن هذا خطاب يعني قوله سر من المجزوم، هذا خطاب لضعاف الإيمان إذا كان يخشى يعني أن يعتقد في العدوى أو أنها تؤثر بذاتها فهذا يفر، لكن من كان قوي الإيمان فليخالط المرضى وليتوكل على الله وكذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجزوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم أنه قال فر من المجزوم أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل المجزوم ولم يصبه شيء، لكن هو يعني ليبين يعني جواز ذلك أو أن يعني، لكن على كل حال يعني الأول هو المشهور يعني أن العدوى هي سبب من الأسباب، قد تؤثر قد لا تؤثر بأمر الله تعالى، ولكن من جهة الحكم الشرعي المسلم مطالب أن يأخذ بالأسباب، ومن ضمن الأخذ بالأسباب يعني اجتناب مخالطة المرضى بالأمراض الخطيرة المعدية وكذا. نعم نعم أحسنتم، من ضمن ما يؤيد يعني أن العدوى سبب من الأسباب بتقدير الله تعالى، كما ذكر يعني أخونا أحاديث الطاعون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فهذا يعني ما يعرف بالحجر الصحي، يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قديم، إذا وقع الوباء في بلد فمن كان في هذه البلد لا يغادرها لا يجوز له مغادرتها، ومن كان خارج البلد لا يجوز له دخولها حتى إن ينحصر المرض، والذي في البلد وأصيب خلاص يرضى بما قسم الله ويواصل الإقامة فيها حتى لا يتسبب في نقل المرض إلى غيره. نعم برضو مسألة يعني نفس الحديث فيه لا عدوى ولا طيرة، هناك حديث آخر اللي هو يعني ضمن برضو مختلف الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الشؤم في شيء ففي الدابة ففي المرأة والدابة والدار، ففي المرأة والدابة والدار، فبرضه هناك أوجه يعني في التوفيق بين الحديثين، فقيل يعني من ضمن الأوجه يقول لو كان الشؤم في شيء، يعني ليس هناك شؤم، وإن لوها هنا حرف امتناع لامتناع، يعني أنه ليس هناك شؤم، ولو وجد شؤم لكان في المرأة والفرس يعني والدار، ولكن حيث إنه لا شؤم فبالتالي لا شؤم في المرأة ولا في الفرس ولا في الدار. والوجه الآخر يعني قالوا لا، يعني توجد يعني أعيان، يعني توجد أعيان قد قدر الله سبحانه وتعالى مثلا على بعض النساء أو بعض الدور أو بعض الدواب أو كذا، أنه من تزوج هذه المرأة أو ركب هذه الدابة أو سكن هذه الدار أنه يحصل عليه مصيبة. فليس فالمشروع للإنسان أنه إذا يعني وجد أنه منذ أن سكن دارا معينة ومشاكل يعني متتابعة عليه والبلاء وكذا متتابع عليه، فينصح يعني بمغادرة هذه الدار، ليس على سبيل التطير ولكن يعني ليس من باب التشاؤم، ولكن لأن الله يعني لأنه من باب التجربة، يعني تبين أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا التقدير على هذه الدار وعلى من يسكنها وكذا، فليغادرها إلى غيرها وكذا. يعني هناك عدة أوجه برضو في التوفيق بين الحديث. ونكتفي بهذا القدر اليوم، بس بقي طبعا تتمة الكلام. إذا ثبت المتأخر فيكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، يعني لو حديثان متعارضان وتعذر التوفيق بينهم، طبعا إذا أمكن التوفيق هذه أول خطوة، فبإفرض تعذر التوفيق بين الحديثين ولم يمكن الجمع بينهما، ففي هذه الحالة ننظر إلى التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، والمتأخر يكون ناسخا والمتقدم يكون منسوخا، لأن الله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ يعرف بأمور، يعني منها يعني كيف نعرف التاريخ والمتقدم والمتأخر، أحيانا من نفس الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور ثم يعني أمر بزيارتها، قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وادخلوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني قلة الزاد يعني قلة الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني يدخرها يأكل منها ثلاثة أيام، والفائض يجب عليه أن يتصدق به للآخرين حتى يعني يتواسى المسلمون فيما بينهم بسبب الحاجة. ولما زالت هذه الحاجة ووسع الله تعالى سمح النبي صلى الله عليه وسلم بالادخار فوق ثلاث، ممكن يدخر لحوم الأضاحي ويأكل منها أكثر من ثلاثة أيام. فهنا يعني علم المتقدم والمتأخر من نفس النص، وأحيانا يعلم هذا من قول الصحابي، أحيانا يعلم المتقدم والمتأخر من قول الصحابي، كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ينهى، كان في أول الأمر يأمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك الوضوء مما مست النار. فأول الأمر كان ما مست النار، يعني ما طبخ بالنار، أي طعام طهي بالنار أو طبخ بالنار طهي على النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يأمر من أكل طعاما مطبوخا بالنار أو مطهيا بالنار، طعام مشوي أو مسلوق أو مقلي أو كذا، أن يتوضأ. ثم نسخ ذلك وصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني لا يتوضأ مما مسته النار. فهذا مثال لما عرف المتقدم والمتأخر من قول الصحابي، ومنها ما يعرف بالتاريخ، يعني يكون مثلا الحديث يعني فيه قصة أو واقعة معينة ونعرف أن هذه الواقعة وقعت مثلا في غزوة خيبر في العام السابع مثلا، الحديث الآخر من سياق القصة نعلم أنه وقع مثلا في غزوة بدر ولا في غزوة أحد ولا كذا، فنعرف من خلال معرفتنا بالسيرة والتاريخ أيهما المتقدم والمتأخر. فإذا حصل يعني تعارض يبقى نبحث عن التاريخ ونأخذ المتأخر ونقول هو الناسخ، ونرد المتقدم ونقول هو المنسوخ، يعني لا يعمل به. طيب إذا لم يعرف التاريخ، يعني تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ، يبقى ننتقل إلى مرحلة الترجيح. والترجيح كما ذكرنا يعني له مرجحات، يعني له أنواع عديدة، كنا أكثر من 100 مرجح يعني، فرواية صاحب القصة أولى ما في الصحيحين أولى مما انفرد به أحدهما، نوازن بين الرواة من جهة أيهما أوثق، أي الروايتين رواتها أكثر عددا كذا إلى غير ذلك، يعني نحاول إيه نوازن بين الأحاديث ونرجح. ما نلجأ إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع وتعذر النسخ. طيب إذا حصل بقى يعني مشينا مع الخطوات الثلاثة، تعذر علينا التوفيق بين الحديثين، وتعذر معرفة التاريخ، وتعذر الترجيح بينهما، فيقول حينئذ إيه التوقف. ليس أمانا إلا أن نتوقف عن قبول أي من الحديثين المتعارضين، لا نقبل هذا ولا هذا ونتوقف عن قبولهما. ويقول هذا أولى من تعبير بعض العلماء، يقول لك يعني تعارضا فتساقطا، يعني أسقط أحدهم الآخر. لا، يعني هو ما تساقطا ولا شيء، ولكن فقط يعني نحن نتوقف عن قبول أي من الحديثين، لأنه في الغالب يعني أن العالم الذي عجز عن الترجيح أو عن التوفيق في الغالب أنه يتمكن عالم آخر من الترجيح أو من التوفيق يعني بين هذين الحديثين. يعني في الغالب يعني هذه حالة نادرة جدا، يعني لا يكاد يعرف لها مثال سالم من المعارضات، أن يوجد حديث يعني عجز جميع العلماء عن التوفيق بين رواياته أو الترجيح بينها. فبهذا ينتهي الكلام عن قسم الحديث المقبول وما يتعلق به. إن شاء الله ابتداء الدرس القادم نتكلم عن الحديث المردود وأنواع الحديث المخرج. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.